الحمد لله، الحمد لله القوي الماجد ذي الطول والإنعام والمحامد، حمدا يفوق كل حمد الخالق وما أطيق شكر بعض الحق. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله وتمسكوا بها حقيقة التمسك، فبها الفلاح والنجاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، بالعلم تبنى الأمم وترسم الخطى نحو المستقبل، بالعلم تكون القوة والحصانة ضد كل معتوه. تعلم إذا ما كنت لست بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم. تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم. وقيل: من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره. قال لقمان: جالس العلماء وزاحمهم بركبتك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بماء السماء. وكفى أهل العلم فضلا قول ربهم تعالى عنهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا تدخر غير العلوم فإنها نعم الذخائر. فالمرء لو ربح البقاء مع الجهالة كان خاسر. تأمل يا رعاك الله هديا سوف نتكلم اليوم عنه، إنه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الطلاب. كيف تعامل معهم؟ كيف راعى مواهبهم؟ كيف حرص على تكريمهم؟ كيف فهم قدراتهم؟ كيف أثنى على بعضهم دون البعض؟ كيف مدح وأثنى وزكى ورفع؟ هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا معي عباد الله نطالع أسلوبه الرائع، تعالوا نطالع أسلوبه الفذ، تعالوا نطالع روعة طرقه وتعاملاته وأساليبه مع الطلاب. إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع باقي الصحابة ومع كبارهم ومع عظمائهم ومع تجارهم لم يبخس أحدا حقه، إنما كان هديه مع الطلاب كان أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام. تعالوا معي إلى هديه في تمييز بعض الصحابة دون البعض الآخر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي. تأمل يا رعاك الله، يا من وهبك الله الفضائل، تأمل هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه زكى أبا بكر وزكى عمر وزكى عثمان، ثم وضع النقاط على الحروف في تمايز الصحابة بعضهم عن بعض في مسائل دقيقة من ناحية الطلب. أما أعلم الصحابة بالحلال والحرام فهو معاذ ابن جبل كما ذكر ابن حبان رضي الله عنه وأرضاه، وأن زيد بن ثابت كان هو أعلم الصحابة في العلم الدقيق ألا وهو علم الفرائض. واعلم أن القراءة والإقراء فن وهبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي بن كعب، فأي روعة مثل هذه الروعة؟ إنها لوحة التميز بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تعالوا نطالع أسرار هذا الحديث وكيف فيه من التميزات والأمور. ما ينبغي على معلم الناس ومعلم الخير أن يدرك أن طلابه يتفاوتون فهما وإدراكا وحفظا فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبخس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فقد أعطى كل إنسان حقه ومستحقه. أما الوقفة الثانية فإنها رسالة لكل طالب في هذا الزمن أن يعلم يقينا أن الحفظ موهبة من الله، وأن الفهم موهبة من الله، وأن الدراية والرواية موهبة من الله، وأن سرعة البديهة موهبة من الله. فلا تغضب ولا تزعل على معلمك، فإنك إذا ميز فلان عليك أو أعطي فلان وساما أو شهادة تكريم أو إعطاء فلا تبخس نفسك حقها، فإن الله قد وهبك أمورا وأمورا. فما زكى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في معرفته ودرايته وحفظه، حتى قال بعض أهل الدراية أن أبا بكر كان حفظه كم كان حفظه في القرآن، كم كان رصيد أبي بكر في إدراك الأحكام وحفظ الأحاديث وغيرها. ومع ذلك ميز النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين كانوا هم أهل الإتقان في هذا المجال. أما الرسالة الثالثة، مما ينبغي على المعلم أن يميز بين طلابه لا من أجل المجاملة أو القسط أو العدل، إنما كما سوف يأتي بعض الأحاديث الآن في هديه صلى الله عليه وسلم في تكريم المتميزين وكيف كان يختارهم عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة، ما ينبغي على الإنسان في تعامله مع الناس، في تعامله مع الناس، فإننا إدراك حفظ الناس للمواعيد أو حفظهم للأقوال أو حفظهم للأمور، أليست هذه خطبة جمعة؟ قد تخرجون أنتم منها بين من حفظ الكلمة وبين من لم يحفظها، بين من عرف الموضوع وبين من لم يعرف الموضوع، ويوجد أناس حضروا هذه الجمعة تنالوا الأجر والثواب من الله، هم لا يدركون بعض الألفاظ ولا يعرفون بعض الأشعار ولا يدركون بعض المعاني اللغوية ولا غيرها، هل هؤلاء حرموا من الأجر؟ كلهم قد خرجوا بأجر وثواب، إلا أنهم يتفاوتون، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كذلك من الأمور ما يدرك المعلم الناصح الأمين إلى أن الفروقات بين الطلاب واقع، فإذا أدركنا هذا الأمر فإنه يجب على كل معلم أن يتقي الله في الأسئلة التي يضعها للطلاب، أن يوزعها، فللحافظ سؤال وللفاهم سؤال وللذي يكتب بالمعنى سؤال وللذي يأتي بالمعلومة البعيدة سؤال، فكل يحظى بإجابة يجاوب عنها. أما المعلم الذي قد وضع منهجه على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فبئس التعليم الذي يعلمه. أما آيات القرآن فسرها بعض الصحابة بإدراك الوقائع، أما في آيات القرآن معان لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، فكذلك المعلم ينبغي عليه عندما يضع أسئلته الشفهية أو التحريرية أن يراعي فروقات الطلاب، فإنهم ليسوا كلهم سواء. الرسالة الخامسة، على ولي الأمر أو الذي يراقب ولده أو بنته أن لا يلزمه بما لا يستطيعه، فإن بعض الطلاب لا يستطيع الحفظ، وبعضهم فنان في الحفظ، وبعضهم لا يستطيع هذا ولا يستطيع هذا، إنما يرغب في الاختبار والمذاكرة وغيرها، فلعل الله أن يفتح عليه في الأيام القادمات. الرسالة السادسة وهي من أهم الرسائل، إن الإنسان بفطرته قد يكون بليدا في الابتدائية لكن يفتح الله عليه في المتوسطة أو يفتح الله عليه في الثانوية، ثم العكس بالعكس، كم من الطلاب كانوا في المراحل الأولى من الدراسة عباقرة ونبهاء وحريصين لكنهم جاءوا في الثانوية فسقطوا أو في الجامعة فسقطوا، هل هذا معناه أن نهمل حقوق هؤلاء؟ لا، سوف نرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع فروقات الأعمار وفروقات المواسم وفروقات كل شيء. إذن فبهديه صلى الله عليه وآله وسلم نكتفي تربيتنا ونكتفي تعليمنا ونكتفي أسلوبنا، فإنه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسالة الأخيرة، أن نعلم يقينا أن الناس مواهب وأن الناس قدرات فإن معاذ فتح الله عليه في مجال الحلال والحرام وإتقانه، لكن أبي بن كعب ميز بالقراءة والفصاحة وحسن القرآن وأداء القرآن وتعليم القرآن. ثم زيد أعطاه الله جل وعلا موهبة علم الفرائض، فإن فيها درس كبير، فإن فيها درس كبير أن نراعي اليوم طلابنا في المواد التي يحبونها والمواد التي يتقنونها والمواد التي يعرفونها والمواد التي يستطيعون أن يبدعون فيها، فلا نبخس طالبا حقه، فقد يكون مبرزا في القرآن لكن باقي المواد ضعيف، فلماذا لا يبرز في هذه المهارة؟ ولماذا لا يعتلى؟ ولماذا ينادى بالبليغ؟ ثم قد تدرك أن بعض الطلاب كان متقنا في مادة الرياضة مثلا، فلماذا لا يحفز فيها؟ فأذكر بعض الطلاب كان يكسر جميع هممه بسبب أنه ضعيف في مادة واحدة، فتصبح باقي المواد كلها تنادي أختي أختي، أي انتصارا لتلك المادة التي قد أصبح فيها ذلكم الطالب ضعيفا. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الطلاب أنه كان عليه الصلاة والسلام يختار مادة من المواد فيأتي بالمميزين في هذه المادة لحكمة يراها عليه الصلاة والسلام. كان يختار مادة من المواد مثل مادة القرآن، فكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين المميزين في هذه المادة ويجعل هؤلاء هم من أبرز الطلاب في هذا المجال. وتأملوا معي هذا الحديث، روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأملوا معي هذا الحديث كيف فيه من الأسرار الطلابية والتعليمية ما يفوق الخيال. قال عليه الصلاة والسلام: استقرئوا القرآن، استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله، سالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: وقد اختص هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم، إما لأنهم كانوا أكثر ضبطا له وأتقن لآدابه وآدائه، أو لأنهم تفرغوا لأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وتصدوا لآدائه من بعده، فلذلك ندب إلى الأخذ عنهم، لا لأنه لم يجمعه غيرهم كما في فتح الباري وعمدة القارن. هذا الحديث أيها الأحبة لي معه عدة وقفات في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الطلاب. أما أول هدي تمييزه صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أربعة من الطلاب متميزين في هذه المادة، فهل ممكن أن نرعى هذه الخصلة وأن نضع طلابا يعتبرون مراجع من باقي الطلاب في المدرسة ويكونون هؤلاء الطلاب في الرياضيات أو الفقه أو القرآن أو غيرها من المواد هم من أبرز الطلاب ويبرزون بين الملأ الأعلى في المدرسة أو في الأسرة أو في أي مكان كما قال صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن؟ لاحظوا كيف يحث الصحابة، هذا الخطاب يوجه إلى أبي بكر ويحضره عمر ويسمعه عثمان ويتدبره علي ويدركونه بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومع ذلك ما حسدوهم ولا أبغضوهم ولا كرهوهم ولا وضع في نفوسهم عليهم شيء، إنما استشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أكمل الهدي فقال استقرئوا القرآن، معناها أننا لا بد أن نميز أهل الاختصاص، فكل من فتح الله عليه في علم لا بد أن يعترف أن فلان فتح الله عليه أكثر مما فتح عليه، وأعطاك أكثر مما أعطاني، ووهب فلان أكثر مما وهبني، فالله جل وعلا يهب لمن يشاء ويعطي من يشاء بفضله وإحسانه وكرمه. الأمر الآخر تمييزه صلى الله عليه وسلم للأربعة، فكما ذكر ابن حجر أن هؤلاء أعطوا هذا العلم والفن ما أعطوه فميزهم الله عز وجل، وهذا الذي ندرك فيه فضيلتين هامتين: الأولى فطرية والثانية تعليمية، مبادرات وسعي وحرص وعناية، فإنه هو الذي فعله الصحابة. فأول الأمور فطرة، فقد تجد من الطلاب من يتقن فطرة اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو غيرها، فلماذا لا نرعى هذه الفطرة ونسقيها بالعناية والحرص والتعليم والتعلم حتى ينمو هذه المهارة عند ذلكم الطالب، فيبدأ بدايات مشرقة. فكم أدركنا من الناس من هم أحياء أو أموات، كان بعضهم يتقن من القرآن وحروفه ومخارجه وتجويده ما لا يتقنه حتى من تخرج من كليات القرآن. ما السبب في هذا؟ أن الله جل وعلا وهب هؤلاء هذا العلم الأمر. وتدرك أن بعض الناس اليوم يتقنون كثيرا من اللغة، خصوصا الذين عملوا في الشركات وغير ذلك، وهم لن يدرسونها ولن يجلسوا على مقاعد الدراسة. إن من الناس من عنده من البديهة والعلم والحرص والعناية ما نعينهم على ذلك ونشجعهم عليه. الرسالة الثالثة في هذا الأمر إدراك المراجع من الناس، فكل فن ينبغي أن يكون له مرجع. فأنا أعرف تخصصي وأنت تعرف تخصصك وفلان يعرف تخصصه، إننا لا نستطيع أن نوجد لنا شخصا كاملا في كل شيء، شخصا متكاملا في كل شيء، فإن هذا لا يستطيعه كل الناس. فلذلك إدراك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر هو من أكمل الهدي. الوقفة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة استقرئوا القرآن من أربعة، هل أن غيرهم ضعيف؟ هل أن غيرهم لا يتقن؟ هل أن غيرهم يهمش؟ لا والله لا. فليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم تهميش أحد ولا إضعاف أحد ولا ازدراء مكانة أحد، إنما لأن هؤلاء قد برزوا في هذا الأمر. ومسك الختام، من أعطاه الله مهارة وأعطاه الله فن ليحرص على هذا الفن وليعتني به وليستشعر أن هؤلاء الأربعة بادروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا فيه أكمل السعي، فبذلك وفقهم الله عز وجل وميزهم، فجاء وسام النبي صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة. فكأنه يقول لنا على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قال ربنا سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تتم الصالحات، وبكرم فضله وإحسانه تنتشر الخيرات، والصلاة والسلام على سيد البشريات وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الطلاب كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن ينتقي بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لبعض العلوم، وكان يرعى هذا الأمر، يرعى الموهوبين، وكان يأتي بهم وكان يحثهم وكان ينتجبهم عليه الصلاة والسلام. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة يقول زيد ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه ما أنزل الله عليك 14 سورة. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، فقال لي يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد رضي الله عنه فتعلمت له كتابهم، ما مرت بي 15 ليلة حتى حدقته كما في عون المعبود. تأمل هذه القصة، هذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، انتقاه قرابته ومن هم حوله، فكان من تكريمهم إياه أن يذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعلونه يرعى هذه الموهبة ويرعى هذه الفكرة. هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام الذي كان في سن صغير، حتى قيل أنه كان دون 12 من العمر كيف يرسله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود؟ كيف يرسله صلى الله عليه وسلم حتى أن يكون هو حصانة للدولة الإسلامية من هذه الجهة التي نحن اليوم بأمس حاجة لها وأن نتعلمها؟ ثم أعجب العجائب أن زيد رضي الله عنه وأرضاه استعمل خطاب النبي صلى الله له، لم يستعمله للعب واللهو. فالطالب المبتعث اليوم لا بد أن نعرف ما هي مميزات الابتعاث، لا بد أن نعلم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار خالد بن الوليد، ولم يأخذ أبا عبيدة، ولم يأخذ مصعب بن عمير، ولم يأخذ كثير من الصحابة ويقول الباب مفتوح لمن أراد أن يتعلم لغة يهود. إنما جاء لزيد بن ثابت وانتقاه من بين الصحابة وقال له: يا زيد تعلم أنت يا زيد لغة يهود، حتى ندرك رسالة أننا لا بد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الطلاب. ليس كل طالب نجعله لكل مجال، وليس كل طالب مؤهل، وقد يكون صاحب منصب أو مكانة أو أسرة عالية أو أسرة مليئة بالرفاهية أو أبوه معروف أو مشهور أو غير ذلك. هذه ليست عبرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال زيد عندما أتوا به قومه؟ قالوا: هذا غلام من بني النجار، غلام من بني النجار. يا الله، ما أروع هذا الأسلوب! عندما ندرك أنك لا تحقر أحد من الناس، لا تحقر ابن غني ولا ابن فقير، تعامل مع أصحاب المواهب، انتقيها واختارها وأسقها وتابعها. ثم لاحظ العجب أنه كيف اختار زيد بن ثابت هذا حتى يبدأ مشوارا اسمه مشوار اللغات، حتى جاء في بعض الروايات أن زيد تعلم أكثر من 12 لغة، تعلم أكثر من 12 لغة في مدة بسيطة. أليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني. هذا الذي نحن اليوم بأمس الحاجة إليه. لذلك رسالة إلى أحبابنا وأبنائنا، رسالة إلى الحرص، إلى العناية، إلى الاجتهاد، ليعلم كل إنسان منا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هدي اختيار، كان هدي انتقاء. حتى لما أراد أن يختار علي رضي الله عنه وأرضاه زوجا لبنته، قال لفاطمة رسالة: ألا آتيك بمن هو أعتق إسلاما، وآتيك بمن هو أتقن للعلم وأعلم بالحلال والحرام. كان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، كان ينظر للتميز في الطلب، كان ينظر لمن كان يعتني بالعلم وكيف كان ينشر هذا العلم. هديه مع الطلاب هدي طويل يحتاج إلى نفس واستقراء وإلى نظرة بعيدة. فكم من الصحابة تخرجوا من هذه المدرسة التي رعت الموهوبين والتي أصبحت موجهة لهذه الأمة. إننا عندما نرى هذا الجيل اليوم نرى أنهم جيل أبا هريرة وجيل أبا موسى الأشعري وجيل غيرهم من الصحابة الذين تخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنني أوصي نفسي وإياكم بالحرص والعناية على مواهب الطلاب وعلى العناية بأمورهم. وأنت يا من آتاك الله أي موهبة أرعها وفكر فيها واسقها وتابعها واحرص عليها، فلعلك تقطف ثمارها عن قريب بإذن الله تعالى. أما إن كان حالك من المضيعين فبئست حياة المطففين، أعاذنا الله وإياكم أجمعين. وإني أوصي نفسي وإياكم في ختام هذه الخطبة: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إننا في زمن أيها المسلمون ضيعت فيه الصلوات، وتقهقر فيها من تقهقر، وضعف فيها من ضعف. فإذا أردنا النجاح والصلاح فلنتق الله في الصلوات الخمس، حافظوا عليها، فإنها من سنن الهدى، فإنها من سنن الهدى، فلا يضيعها إلا ضعيف إيمان، ولا يتركها إلا قلب غافل. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. وقد ذم الله جل وعلا المتكاسلين عن الصلاة فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ألا فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات الخمس، لا سيما أبناؤنا أيام الاختبارات، فإن النوم عن الصلاة معصية لا تعدلها معصية في جرمها. وإن التكاسل عن العبادة في طاعة الله تعالى هو الخوار الذي نخاف أن يعاقبنا الله عز وجل فيه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، الله 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 الله. الصلوات تنادي حي على الصلاة، فهل من مجيب لها؟ ترك فراشه وترك منامه وترك عمله وترك شغله. ألا فلنوصي أنفسنا وإياكم بقوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا والعراق وفي كل بلد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقيادة توجيه الأمة ونصحها وإنقاذها من هلاكها. اللهم يسر الهدى، ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك أن تفتح على أبنائنا وبناتنا، وأن تفتح على أنفسنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. عباد الله، إن الله بدأكم بأمر بدأكم فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم من بين إنسه وجنه، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.